أنت خالقنا تدعو لك الأصوات لك الحمد بالجهر والخلوات
دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلأنت
خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته من الأحكام المتعلقة بالقراءة الجهر والإخفات ويجب على الرجل أن يجهر بقراءة الفاتحة والسورة في صلاة الصبح وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء وأما في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والثالثة والرابعة من صلاة العشاء فيجب الإخفات وكذلك يجب عليه الإخفات في صلاة الظهر والعصر في جميع الركعات ما عدا البسملة فيستحب الإجهار بها في الركعة الأولى والثانية والأحوط الجهر في صلاة الجمعة ويستحب الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة بالنسبة إلى الركعة الأولى والثانية ولا يجب على المرأة الجهر وتتخير بين الجهر والإخفات في الصلاة الجهرية أي في صلاة الصبح والمغرب والعشاء إذا لم يكن سامع أجنبي إنه مخير وإلا تعين عليها الإخفات ويجب عليها الإخفات في الصلاة الإخفاتية كالرجل وإذا جهر المصلي في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا ما حكم صلاته؟ بطلت صلاته وإذا كان ناسيا أو كان جاهلا بالحكم صح صلاته وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة عمل بوظيفته ولا يجب عليه إعادة ما قرأه. ورب سائل يقول: ما هو مناط وملاك الجهر والإخفات؟ الجواب: البعض من العلماء قال ظهور جوهر الصوت وعدمه، والبعض قال هو الصدق العرفي، أي ما يراه عرف الناس، هذا جهر وهذا إخفات. وليس الملاك في الجهر والإخفات هو سماع من بجانبه وعدمه، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنه لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع من السماع. فلا يكفي في الإخفات مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين، أو مع تحريكهما من دون خروج الصوت من مخارج الحروف، فلا بد أن يصدق على ما يأتي به المصلي قراءة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل، بالكافي والنوني يا رب فتاح. ونور وجهك بعد البعد، ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جميلا كريما، وهو وضاح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي ألهمنا طاعتك وجنبنا معاصيك، ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك، وأحللنا وحبوحة جنانك، واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب، وأزهق الباطل عن ضمائرنا، وأثبت الحق في سرائرنا، فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في أمسية رمضانية أخرى ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. محور حديثنا في هذه الليلة أحبتي هو التكريم المعنوي للصائمين. ونستقبل اتصالاتكم وآراءكم ومشاركاتكم ومساهماتكم أحبتي عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762، ومكرر 201-3768، ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 098-21. أيضا إخوتنا الأفاضل، يمكنكم المشاركة في هذا البرنامج عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو مكرر 098-937-942-431. ولزيارة موقع إذاعة طهران العربية يمكنكم أخذ عنوان التالي، وهو arabicradio.ir. كما يمكنكم أحبتي زيارة قناة إذاعة طهران العربية على التليغرام، وعنوانه هو @arabicradio.ir. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. التكريم المعنوي للصائمين هو محور حديثنا في هذا اللقاء، وطبعا سنقدم لحضراتكم أحبتي صورا من التكريم الذي يحظى به الصائمون في شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بهذا التكريم. لأن أحبتي إن من أعظم خصائص وفضائل شهر رمضان أن الصائم يحظى فيه بأنواع وألوان شتى من صور التكريم، ومن ذلك أنه يحظى بتكفير السيئات بمجرد إدراك الشهر، فهو شهر مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
الصوم لي وأنا الذي أجزي به، الصوم لي وأنا الذي أجزي به، الصوم لي وأنا الذي أجزي به، الصوم لي وأنا الذي أجزي به.
من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأتي في رمضان باب طبيبه. من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأتي في رمضان باب طبيبه. ويفوز من عرف الصيام بطيبه، ويفوز من عرف الصيام بطيبه. أوليس قال الله في ترغيبه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به،
الصوم لي وأنا الذي أجزي به، الصوم لي وأنا.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم أحبتي في هذه الأيام والليالي المباركات، ونحن نعيش آخر أيام وليالي شهر رمضان المبارك. وطبعا بصفتي يسرني أن كنت لهذه الليلة معكم وهذا اللقاء المتجدد ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. الليلة أيضا سنكون معكم حتى الساعة 4:33، حيث يرفع في حينها أذان الصبح حسب توقيت طهران وضواحيها. إذن التكريم المعنوي للصائمين أحبتي هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، ومن صور التكريم الذي يحظى به الصائمون في هذا الشهر الفضيل أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ففي الحديث جاء: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال المفسرون حول هذا الحديث أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، وأيضا من معانيها أن الله يجزي الصائم بذلك في الآخرة فتكون ريحه أطيب من ريح المسك. وأيضا إن الصيام سر بين العبد وربه في الدنيا، لذا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق ليشتهر الصائمون في الآخرة جزاء ما أخفوا صالح عملهم في الدنيا. وأيضا من معانيه إن الصائم ينال من الثواب في الآخرة ما هو أغلى من المسك في دنياكم، وإن فضل الصيام بين العبادات كفضل المسك بين الأشياء. وأيضا من معانيها إن الله تعالى يثيب الصائم على خلوف فمه أكثر مما يثيبه على استعماله المسك، حيث أثاب الله على استخدام المسك في الجمع والأعياد. وأخيرا من معانيه إن الطيب هنا كناية عن القبول والرضا. إذن أحبتي، التكريم المعنوي للصائمين هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، فتابعونا على بركة الله.
شاكراً ساعات النعم وكنت ساخطا بساعات النقم نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العشق
عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء
لكل مؤمن لكل موقن علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفور وقل يشاء ما يشاء
فضله بسجدة له بها المثول والصلاة هو الذي عفا هو الذي كفى إذا نظرت للحياة فخذ لئن صبرتم فخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن
مجدد الترحيب لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا إخوة الإيمان في كل مكان وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. أيضا أحبتي من صور التكريم الذي يحظى بها الصائم في شهر رمضان المبارك وأن للصائم دعوات مستجابات لا ترد، فجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وعنه صلى الله عليه وآله أيضا ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وأيضا من صور التكريم أنه يحظى بالشفاعة يوم القيامة بإذن الله تعالى، لأن الصوم يشفع لصاحبه، فجاء عن النبي صلى الله عليه وآله: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. وأيضا يقول القرآن الكريم: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يجعل الصيام والقرآن الكريم الذي نتلوه في هذا الشهر الكريم أن يكونا شافعين لنا. أما الآن أحبتي أدعوكم إلى متابعة أولى فقراتنا وهي أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. من أعمال هذا الشهر المبارك أخي الكريم إكرام اليتامى والتحنن عليهم، كما جاء في بعض الأحاديث الشريفة. لقد خص الله تعالى اليتامى بكرامة خاصة وجعل لهم حرمة أكثر من غيرهم كما يستفاد من النصوص، فحرم الاعتداء عليهم وأكل أموالهم، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولذا صرح الفقهاء بأن أكل مال اليتيم ظلما من كبائر الذنوب، ودلت النصوص على أن له آثارا سلبية وخيمة على الآكل على هذا الغاصب. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك في عقبه، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة. إذن هو يعاقب عقوبتين: عقوبة دنيوية بحق عقبه بحق ذريته وعقوبة أخروية التي وعد الله تعالى بها وهي النار، ومدح إكرامهم في قبال هذا الذنب للآكلين لمال اليتيم. يوجد مدح لإكرامهم، إكرام اليتامى وإطعامهم، وجعله بمنزلة عتق رقبة من العبودية. تعلم أنت أن قيمة الرقبة عادة كثير جدا، أكثر من مجرد إطعام طعام، إطعام شخص مثلا. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، كما جعل لهم سهما، جعل اليتامى، الله سبحانه وتعالى جعل لليتامى سهما من الزكاة إذا لم يكونوا هاشميين، كما جعل للهاشميين اليتامى سهما من الخمس، يعني عوضهم عن ذلك السهم الموجود في الزكاة، لأنه حرمت عليهم الزكاة وحرمت عليهم الصدقة الواجبة. أحل لهم في مقابلها ماذا؟ أحل لهم سهما من الخمس. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الله الله في الأيتام، فلا يضيعن أحد منهم بحضرتكم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة. أخي الصائم، إن المتوقع من شريعة الإسلام السمحاء هو هذا الاهتمام باليتامى، لأن الإسلام هو دين السلام ودين العدل والإنصاف ودين المساواة. فلما كان اليتيم محروما من عطف الأب وإشرافه وحسن تربيته وكفالته، تكفل الله تعالى بأمره وحث المؤمنين الصالحين بالعطف عليه وحسن رعايته، وأعطى الأجر الجزيل على رعايته، ليكون اليتيم عنصرا إيجابيا في المجتمع، ولا تتولد عنده عقدة النقص أو الشعور بالضعف في مقابل سائر الناس، بل يجد التقدير والاهتمام والاحترام، ويرى أن مقتضى الشكر والحكمة لهذا المجتمع أن يخدم هذا المجتمع وأن يقدم العون للمحتاجين والمعوزين والضعفاء والعاجزين، وبذلك يتحقق التكامل والتكافل والتعاون، والحمد لله رب العالمين.
نحييكم من جديد مستمعينا في كل مكان، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن التكريم المعنوي للصائمين ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أحبتي، من صور التكريم الذي يحظى بها الصائم في شهر رمضان المبارك أن بابا من أبواب الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. ففي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد. وأيضا أعظم التكريم في الجنة حيث الغرف العالية التي أعدها الله جل وعلا للصائمين. فعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام عربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام.
بالحب تلقاك البدور، ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبان الحضان زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر من برنامج إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وصيامكم أحبتي في هذا الشهر الفضيل. نذهب إلى مشاركاتكم أحبتي، وقبل أن نبدأ بقراءتها واستماعها أكرر لحضراتكم أرقام هواتفنا، هي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران وهو مكرر 09821. أما رقمنا على تطبيق الواتساب هو مكرر 0989973942431. نعم أحبتي، نذهب إلى مشاركاتكم على الواتساب، ونبدأ من مشاركة الأخ الأخت أم علي الحسيني من العراق، تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل كادر برنامج قبل طلوع الفجر، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم. الصوم عبادة لا يعلم ثوابها إلا الله، ثوابها إلا الله عز وجل، لأن ثواب الصيام يترتب على درجة الإخلاص وإخلاص الصائم لله، والله وحده من يعلم إخلاص الصائم، فاللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والعبادة. وأيضا تكتب لنا حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: خلوف فم الصائم أي نكهته أفضل عند الله من رائحة المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان هذا بتغير ريح فمه، فما ظنك بصلاته وقراءته وسائر عباداته؟ قال العلماء في معناه: إنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، إن الله يجزي الصائم بذلك في الآخرة، فتكون ريحه أطيب من ريح المسك. وعليه فليحرص الصائم أن لا يتعدى هذه الأمور التي لها كل هذا الأجر. ومن الفضل أن يخصص الله بابا من أبواب الجنة للصائمين تكريما لهم وتميزهم عن الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لأختم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة الطيبة، ونذهب إلى البحرين ومشاركة المستمع الفاضل محمد البزاز.
سلامي وتحياتي لكم وإلى جميع الصائمين، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. ولي كلمة ونحن في وداع هذا الشهر الفضيل، أقول بأن شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة والبركة والغفران وشهر النعم، وهذا لا يخفى على الجميع، ولكن ما هو واجبنا ونحن في وداع هذا الشهر الفضيل؟ ما الواجب علينا أن نعمل في هذه الساعات وفي هذه اللحظات من شهر رمضان المبارك؟ فأقول بأن الواجب علينا نحن كمسلمين أن نحاسب أنفسنا في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة من شهر رمضان المبارك، حتى نعرف الحق من الباطل، ولينظر الإنسان المسلم إلى قلبه وإلى ضميره وإلى وجدانه لكي يعرف علاقته بالله عز وجل، ولكي يعرف علاقته بالناس وبالمجتمع والزوجة والأولاد، حتى يعيش الحياة الكريمة والسعيدة. فعلى الصائم أن يحاسب نفسه ويحسن أخلاقه، وهذا الشهر المبارك يساعدنا على هذه الوقفة، وذلك من خلال جوه الروحي الجميل وذكرياته الدينية، ومن خلال مناسباته كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لفعل الخيرات، إنه سميع الدعاء، وصياما مقبولا إن شاء الله. تحيات أبو نزار، وأسألكم الدعاء.
نعم، نقدم جزيل الشكر للمستمع الكريم أبي نزار محمد البزاز من البحرين على هذه المشاركة، وجميعا نشكركم أحبتي لتواصلكم ومشاركتكم في هذا اللقاء. بعد قليل نذهب إلى مشاركاتكم الإنتاجية لازم ونستمع إليها، لكن قبلها أنقل لحضراتكم ما تبقى من حديثنا حول التكريم المعنوي للصائمين، حيث هو طبعا محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. أيضا جاء عن النبي رواية مشابهة تقول: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، يشير إلى كل ليلة من شهر رمضان المبارك.
مقام في الذرى صعب المنالي، بلوغ رقيه شبه المحالي، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنالي، بلوغ رقيه شبه المحالي، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعاني. نجوما في سماء العز صاروا، لهم نور تلألأ كاللآلي، كرام والسخاء لهم رداء وفيهم جمع الطيب الخصال خصال جملتهم طيبات كغرس جاده قطر الطلال فما احتاج الفقير لهم سؤالا عطاياهم تنال بلا سؤال مقام في الدرى صعب منالي.
طابت اوقاتكم بكل خير وسرور مستمعينا الافاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. قبل أن ننتقل إلى الفقرة القادمة أحبتي، أود أن أذكركم بأن بإمكانكم الاستماع إلى مواد برامجنا عبر الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 وأيضا 612 وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1. أما موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سيرفع بإذن الله في تمام الساعة 4:33، ونسألكم الدعاء في هذه الساعات. أما الآن أدعوكم أحبتي إلى متابعة المحطة التالية وهي وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظهر بالكرم مجده، وأفضل الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وآله الكرام. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الصيام منذ استهلال هلال شهر رمضان إلى استهلال هلال شهر شوال يشعر المؤمن فيه بروح التآلف الاجتماعي، وهو يسير إخوانه الصائمين في اجتماعاتهم اليومية في المساجد ومجالس الذكر والوعظ، وفي ولائم الإفطار والدعوات المتبادلة، فتنمو عنده حالة الألفة الأخوية والشعور بالتلاحم، لأن الحالة واحدة وهي طاعة الله، والهدف واحد وهو مرضاة الله، والمؤمنون كلهم إخوة وهم عباد الله. والصوم يخلق في ذلك روح المساواة والتضامن، فالكل صائم وجائع، والكل لربه مطيع ملبي دعوة الصيام، لا فرق بين أحد وآخر في ذلك، إذ تسقط الفوارق والتمايزات والخصوصيات، ويسود التواضع فضلا عن المحبة والتعاطف الإنساني. فالكل لآدم، وآدم عليه السلام من تراب. وقد كان الإمام الرضا عليه السلام يجمع على مائدته مواليه من السودان والعبيد وغيرهم، فقال له أحد أصحابه: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. فأجابه عليه السلام: إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأمة واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. والصيام أيها الأخوة الأفاضل له سنن أخلاقية إنسانية وعاطفية، منها إقامة ولائم إفطار المسلمين والمؤمنين الصائمين، فتزداد الألفة والمحبة بينهم، وتتحقق حالات الكرم والسخاء وحب الضيافة وإكرام الإخوان ولقائهم وزيارتهم وإدخال السرور عليهم، ويكون التقارب بين المتباعدين أو المتنافرين، والتسامح بين المتخاصمين في جو روحي تغمره الرحمات الإلهية والنفحات الرمضانية، ويسوده المحبة والإخلاص والولاء. عند ذلك نستمع إلى ثواب ذلك بشارات مفرحة للقلب ومؤنسة للضمير والوجدان، ومترقية بالروح إلى سلالم القرب والرحمة والرضوان. في خطبته الشريفة قبيل شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، فليس كلنا نقدر على ذلك. فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من فطر صائما فله مثل أجره. وروي عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قوله: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك. ودخل سدير على الإمام الباقر عليه السلام فقال له: يا سدير، هل تدري أي الليالي هذا؟ فقال: نعم، فداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان، فما ذاك؟ فقال عليه السلام له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي 10 رقبات من ولد إسماعيل؟ فقال سدير: بأبي أنت وأمي، لا يبلغ مالي ذاك. فما زال عليه السلام ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، وفي كل ذلك يقول سدير: لا أقدر عليه. فقال الإمام الباقر عليه السلام: فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ قال سدير: بلى، 10. فقال عليه السلام له: فذاك الذي أردت يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، نحن لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن التكريم المعنوي للصائمين ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. لتسليط الضوء على هذا الموضوع حاورت زميلتنا فضيلة الشيخ جعفر عساف من لبنان، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
مستمعينا الكرام حياكم الله، وخواتم مباركة، تقبل الله أعمالكم. وأرحب بضيفي الكريم لهذه الحلقة فضيلة الشيخ جعفر العصاف الباحث الإسلامي من بيروت. سنتحدث مع فضيلة الشيخ عن التكريم المعنوي للصائمين. حياكم الله فضيلة الشيخ، تقبل الله أعمالكم.
عليكم السلام والإكرام، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، ما السر في قوله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به؟
الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، لا شك بأن الله تعالى عندما ينسب شيئا إليه، وطبعا هو كل الخلق إليه وكله يعود إليه وكل خلقه ومنه ويعود إليه، ولكن عندما يركز الله سبحانه وتعالى على بعض العبادات أو بعض الأشياء فينسبها إليه، هو يريد بيان أهميتها ويريد بيان عظمتها ولذلك عندما ينسب الله سبحانه وتعالى إليه يقول الصوم لي، يعني هو يريد أن يقول للصائمين أن تكون نياتكم في الصوم هي لله سبحانه وتعالى، أن لا يكون صومكم لغير الله، أن لا يكون صومكم لأداء شكل طقسي، لأنه نحن نعرف بأن البعض قد يصوم بشكل طقسي، يعني هو لا تكون نيته خالصة لله تعالى، قد يساير الناس يصوم لأجل الناس أنها صائمة، أو أنه يصوم لأجل أمر صحي مثلا كما يقول البعض. فإذا لا شك بأن خلوص النية لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله تبارك وتعالى في الصوم، الله تعالى عندئذ يرتب عليه الجزاء الحتمي والجزاء الذي يكون تكريما للصائم الذي أدى هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يؤدي الإنسان الصوم لله سبحانه وتعالى، فعندئذ هو يكون أيضا من جهة يخلص صومه لله، وأيضا هو يخلص نفسه لله. وما أعظم للإنسان إلى أن يكون صومه وعباداته طبعا خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يخلص لله هو عندئذ يعطي ربه حقيقة الربوبية، ويعطي الله سبحانه وتعالى حقيقة الألوهية. لأنه عندما يعني واحد الإنسان يعمل عمل عبادي ولا يكون فيه إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يكون فيه نوع من البيان، نوع بيان لله لحقيقة الألوهية والربوبية. لأن الإنسان عندما يخلص الله تعالى في صومه، فإذا هو بهذه الطريقة يعطي الله حقه الذي فرضه علينا، وهو أن نكون عبيدا مخلصين لله سبحانه وتعالى.
طيب فضيلة الشيخ، ما الذي نفهمه من حديث إمامنا الصادق عليه السلام حينما يقول خلوق فم الصائم أفضل عند الله من رائحة المسك؟
إن الإنسان طبيعي أنه يعني فمه قد يكون بعض الأحيان يدخل عليه بعض المأكولات أو بعض المشروبات يمكن أن تعطي للفم رائحة أطيب من عدم إدخال بعض هذه الأمور مثلا. ولكن طبعا الإنسان إذا أدخل بعض الأمور إلى فمه وحلقه، فيمكن أن يعطي للفم رائحة طيبة، مثلا كما هو بعض الناس يأكلون العلك مثلا، يأكلون مثلا بعض الفواكه أو بعض الأمور التي تعطي رائحة طيبة مثلا. ولكن أن الإنسان في الصوم هو لا يأكل شيئا، وإذا كان لا يأكل شيئا في الصوم، فمن الطبيعي أنه أن يكون فمه قد لا يكون رائحته كما هي رائحة الإنسان في حالة المأكولات الطيبة التي يدخلها إلى فمه. ولكن أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه حتى في الصوم الإنسان صحيح بالظاهر، يعني نحن بالظاهر الآن لأننا صائمون، يعني لا تكون رائحة الفم يعني كما هو يعني بشكل طيب ورائحة عطرة، ولكن الإمام الصادق يقول أن في علم الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان ليس في الدنيا وليس عند الناس، قد يكون في الدنيا الإنسان رائحة فمه أثناء الصوم ليس كما يعني كما ينبغي، ولكن عند الله سبحانه وتعالى الله تعالى يعطيه هذه الصورة، يعطيه هذه الصورة بأن خلوق فمه هي أفضل رائحة المسك. يعني حتى لو كان هناك رائحة أطيب من أطيب أنواع الروائح التي وهي رائحة المسك، ولكن خلوق فم الصائم حتى مع يعني عدم وجود هذه الرائحة الطيبة في فمه وفي حلقه، مع ذلك هي عند الله سبحانه وتعالى، صورتها كذلك، أجرها قبولها عند الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. ولذلك أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يبين منزلة الصائم ودرجة الصائم، وهذا ما عبر عنه الأئمة عليهم السلام في الأدعية، أن الصائم رابح، ربح الصائمون وفاز القائمون.
شكرا فضيلة الشيخ. السؤال الأخير، يعني برأيكم ما هي آثار صيام شهر رمضان المعنوية حسب أحاديث أهل البيت عليهم السلام؟ طبعا
لا شك بأن كل عبادة تستهدف أن يكون لها آثار سلوكية على الإنسان، أثار معنوية، لأن الأثار المعنوية التي تطلب من خلال العبادات هي باعتبار أن السلوك الذي يسلكه الإنسان، ولذلك الأثار المعنوية تحسن سلوك الإنسان، تحسن حياة الإنسان، تحسن طبيعة الإنسان وعلاقته بالآخر. ومن هنا كان للصوم ولغيره من العبادات أثار معنوية كبيرة، الله سبحانه وتعالى بيّنها. ومثلا حتى في الصلاة نلاحظ بأن الصلاة أن الله تعالى يبين لنا أن الهدف الذي تريد الذي أريده منكم من خلال الصلاة ليس الشكل الطقسي، أنه مثلا كما هي الروتين المعتاد أو الطقس المتعارف بين الناس يؤدي الصلاة، ولكن لا يصل إلى حالة الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى والانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الغاية التي ينبغي الوصول إليها والحالة المعنوية التي تترتب على الصلاة. وكذلك مسألة الصوم الله سبحانه وتعالى بيّن بأن هذا الصوم كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني يريد لنا من خلال الصوم أن نصل إلى هذا الحالة المعنوية والأثار المعنوية والسلوكية، وهي أن تصبح لدينا سلوك هو سلوك المتقين في الحياة. فإذا الصوم إذا لم يحصل الإنسان من خلال سلوك الطيب بين الناس والسلوك الحسن والالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى وفضائل الأخلاق وفضائل ومحاسن الأمور ومكارم الأخلاق، وأيضا إذا لم يصل إلى الانتهاء عن الفحشاء وعن عما حرم الله سبحانه وتعالى فإذا لم يحصل التقوى. فإذا لم يحصل التقوى يعني لم يحصل الغاية المعنوية المترتبة على الصوم. وطبعا هناك آثار، هناك طرق عديدة الله سبحانه وتعالى والأئمة عليهم السلام والنبي الأكرم فبينوها لنا من خلال الصوم. من خلال الصوم يمكن أن نصل إلى هذه الحالة المعنوية المترتبة على الصوم، مثلا قراءة القرآن بتدبر وتخشع، الصلاة أيضا بخشوع وتدبر، في شهر رمضان قراءة الأدعية، إحياء هذه الليالي. يمكن للإنسان من خلال كل ذلك أن يصل إلى هذه الحالة المعنوية التي تترتب على الصوم إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ جعفر عصاف الباحث الإسلامي من بيروت كنت معنا وشاكرا حضورك، وأنتم مستمعين الأكارم شكرا لحسن المتابعة، وتفضلوا لنرجع معا إلى استوديو البث المباشر لبرنامج قبل طلوع الفجر مع زميلي محمد العرجي. دمتم بخير وفي أمان الكريم.
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم.
نحن بدورنا نشكر فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان على هذه الإيضاحات، كما أشكر زميلتنا أمينة سليماني لإعدادها وتقديمها هذا اللقاء. إذن أحبتي، التكريم المعنوي للصائمين هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية في برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن نعود إلى مشاركاتكم أحبتي، وأبدأ بمشاركة المستمعة الفاضلة الأخت هدى الرحمة من البحرين.
سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه للمؤمن الصائم خصه بتكريم معنوي، فجعل خلوفه عنده تعالى أفضل من رائحة المسك. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: خلوف فم الصائم أفضل من رائحة المسك. أيضا بشره بنيل درجة الصابرين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطاه ثواب الصابرين. والبشرى الكبرى ما قاله الإمام الصادق سلام الله عليه للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. تلي هذه البشرة خص الله تعالى باب خاص يدخل منه الصائمين إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للجنة